بسم الله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم. ومن كتاب بلوغ المرام من دلة الأحكام للحافظ الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه ودام النفع به وبكم الدارين آمين. باب الاعتكاف وقيام رمضان. إلى أن قال: وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، والاعتكاف إلا بصوم، والاعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم. والراجح وقفه أيضا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرار وياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين الحمد لله مكرمنا بنور الإيمان والإسلام، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على محسن البيان عن إلهه محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه الغر الكرام، ومن والاهم في الله وعلى منهجهم استقام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة الأئمة الحنفاء الكرام، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكرى الأحاديث المتعلقة بالاعتكاف، ويقول عنها أي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. فتقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه، أي تكون في الممر الذي بين حجرتها، بين حجرته صلى الله عليه وسلم وبين المسجد، فتخرج من الحجرة إلى الممر إلى عند باب الذي يدخل منه من الممر إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيدني رأسه فيخرجه من جدار المسجد فترجله. و فيه أن إخراج بعض الجسد لا يضر ولا يقطع الاعتكاف، كان أخرج يده أو أخرج رأسه أو جلس فأخرج رجله، إلا أن يخرج رجليه معتمدا عليهما خارج المسجد فيكون خارجا. وكذلك لو حلف إنسان أن لا يدخل هذه دارا ثم جاء ودخل رأسه في الدار أو دخل يده ودخل ما يحنث ما يحنث ولا يبطل عليه حلفه لأنه ما دخل بكله. ولكن إذا أدخل رجله وهو معتمد عليهما فقد دخل، وإن اضطجع فأدخل رجله أو جلس فأدخل رجله فلا يضر ذلك. فإذا اضطجع وصار بعض جسده في الداخل وبعضه في الخارج فالعبرة بالأكثر، فإذا كان أكثر الجسد داخل فلا صار دخل، وإن كان أكثر الجسد خارج فلم يدخل. فكذلك إخراج الرأس من المسجد ما يقطع الاعتكاف. ثانيا أن المعتكف ينبغي له أن لا يترك الترجل ومثله التطيب وما جاء في السنن من خصال الفطرة وهو معتكف. في ذلك بيان الاعتدال والتوسط حتى لا توجد المبالغة في جانب من الجوانب. يقول أن وسط الاعتكاف مشتغل بالعبادة، يترك الظفر طويلا ما يقل ما يترك شعره مبهذل ما يمشطه يترك الطيب، ليس كذلك السنة وليس كذلك العبادة. بل حتى وأنت معتكف فرجل شعرك وقص ظفرك واستعمل الطيبة للصلاة وللذكر تقربا إلى الله واتباعا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فلا يترك المعتكف التطيب، بل له أن يتطيب ويرجل شعره كذلك ويتزين بلبس الثياب. فلم يغير صلى الله عليه وسلم ثوبه من أجل الاعتكاف، ويروى عن الإمام أحمد استنباطه لاستحباب أن يترك كل ما في رفاهية المعتكف ليكون ذلك أقرب لمعنى العبادة، كما قالوا عن الصائم يترك كثيرا من أسباب الرفاهية. وإنما جاء الأمر الصريح في ذلك للمحرم بحج أو عمرة، والذي يحرم عليه التطيب وقص الأظافر وما إلى ذلك غير المحرم صار محل نظر الأئمة واجتهادهم. والجمهور أن المعتكف يستحب له الطيب والتزين كذلك بمثل قص الأظافر ونحو ذلك والترجل، إلا أنه لا يشتغل بحرفة وسط المسجد سواء من خياطة أو غيرها. ويقول الإمام مالك إذا اشتغل بحرفة في المسجد بطل اعتكافه من أصله، وعنده الاشتغال بأي حرفة يكره في المسجد. ويروى في رواية عن الإمام أحمد أنه لا يستحب له إلا ذكر الله تعالى أو الصلاة أو تلاوة القرآن، ولكن لو اشتغل في الاعتكاف بتدريس أو طلب علم فذلك أمر حسن، ومما يزيده قربة وثوابا. كذلك يأكل في المسجد وذلك جائز، فلا يخرج من المسجد لأجل الأكل إلا في أحوال نادرة إذا كان ذلك في ذلك الوضع والحال لا يليق به ويخل بامرأته في المسجد، وهذا نادر. وينبغي إذا أكل في المسجد أن يمد تحته بسفرة وبساط حتى لا يقع شيء من المتناثر في أرضية المسجد أو فراش المسجد، تعظيما للمسجد. وله أن يغسل يده في الإناء وسط المسجد، ولا يجعل البلل على المسجد فيؤثر على من يصلي في ذلك المكان ونحوه، فيصان المسجد عن كل ما يستقذر وعن كل ما يشق على المصلين. يقول تقول فأرجله. وفيه أيضا أن حكم الشريعة أنه لا يمتنع فيه من أن تقوم الحائض بشيء من المصالح ولا أن تمس الرجل، فإنها ليست بنجس، وعلى خلاف ما كان عليه يهود الذين إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يكونوا معها في غرفة واحدة، ويجعلونها في غرفة أخرى ولا يقربون منها، وأبطل ذلك الإسلام وحرم فقط وطأ الحائض وجماعها على الزوج، كما حرم عليها الصلاة والطواف والمكث في المسجد وقراءة القرآن، ولا يضر شيء من طبخها ولا من قيامها بالأعمال ولا من مخاطبتها ومقامتها ولا من أن تصافح أو ترجل أو تقلم الأظافر للرجل إلى غير ذلك من جميع الأعمال، إلا ما نهى الله تعالى عنه في قوله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وما عدا ذلك فلا. يقول تقول فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، والمراد بها حاجة الإنسان الضرورية وهي البول والغائط، وهذا متفق على أنه يجوز أن يخرج من أجلها المعتكف، وإن نذر أن يعتكف وقتا متتابعا فيخرج من أجل البول والغائط إلا لحاجة إذا كان معتكفا. المعنى أنه لم يكن يخرج لمثل الترجيل ونحو ذلك، ولكن يخرج إلا للضرورة. وعنها رضي الله تعالى عنها السنة على المعتكف وهو من نوى أو نذر الاعتكاف مدة معينة ألا يعود في أثناء اعتكافه مريضا، وإنما يجوز إذا كان على طريقه أن يسلم عليه ويسأل عنه وهو ماشي من دون أن يتوقف ولا أن يتأخر عن الاعتكاف وهو في اعتكاف متتابع. أيوة. ولا يشهد جنازة، فإنه منقطع في المسجد باعتكافه، ولا يمس امرأة ولا يباشرها. المراد ما كان من المس والمباشرة على سبيل الشهوة والتمتع، لا على سبيل المناولة أو القص أو الترجيل وما إلى ذلك كما تحدثت عن ذلك هي. فإذن أرادت بمعنى هذا المس أنه لا يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته، قال تعالى فلا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فثم إذا باشر بجماع بطل وفسد اعتكافه باتفاق، فإن لم يكن جماع ولكنه أنزل فيبطل أيضا عند الجمهور، وإن كان لم ينزل فعند الجمهور لا يبطل اعتكافه. وقال الإمام مالك أنه بذلك يصير مبطلا للاعتكاف بهذه المباشرة، هكذا يرى في مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. mana'a min al-mubasharati aslan. Qalat wa la yakhruju li hajatin illa lima la budda lahu minhu. Fama'lumna anna hajatul insan min al-bawli wal-ghayat. Lima la budda minhu wa la i'tikafa illa bi sawm. وفيه الرواية الأخرى أن الاعتكاف يصح من دون صوم وبذلك جاء اختلاف الأئمة رضي الله تعالى عنهم فقال الشافعي يصح الاعتكاف في الليل وفي العيد وأيام التشريق كل ما شي فيها صوم لكن الإمام أبو حنيفة ومالك قال الصوم شرطان في الاعتكاف حينئذ الاعتكاف في يوم عيد عندهم والاعتكاف في أيام التشريق لأنه لا صوم فيها إنما يكون في يوم فيه صوم وهكذا واستدل الشافعية وغيرهم بقوله يقول سيدنا عمر بن الخطاب لما سأل النبي كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلتان نعتكف ليلتان شي صوم في الليل ما شي صوم في الليل نعتكف ليلتان في المسجد الحرام فقالوا صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك ها فلو لم يصح الاعتكاف بليلة مفردة ما قالوا أوفي بنذرك لأنه نذر شيء ما يصح أو أمره أن يضيف إلى الليلة يوما ويقول وأضيف إلى يوما آخر وصم فيه ما قال هكذا قال أوفي بنذرك اعتكف النذر تعتكف الليلة روح اعتكف الليلة فأقره على ذلك فكان هذا دليل القائلين بأنه لا يحتاج إلى الصيام ويمكن الاعتكاف بالليل دون النهار سواء لكن الاعتكاف مع الصيام أفضل من غير شك ويكون صحيحا بالاتفاق ولهذا لو نذر أن يعتكف فهو صائم يجعل لزيمه أن يصوم من حتى يصير النذر موفى والاعتكاف صحيحا بالاتفاق ولو نذر أن يعتكف صائما أو يعتكف بصوم وعليه لزم الاعتكاف والصوم جميعا لكن مع الجمع بينهما نعم وهو كذلك على الأصح فلا فقال بعض الأيام بعتكف وبعض الأيام بأصوم وأكون وفيت بنذري قال أصح أنه لابد أن يجمع بينهما سواء وإذا اعتكف عن نذر في رمضان سواء وهو نذر يعتكف صائم نذر يعتكف صائم 3 أيام قام اعتكف في رمضان قد رمضان صوم حتى ما نذر واجب عليه فهذا وفاء بالاعتكاف اعتكف وهو صائم لكن باقي نذر يصوم 3 أيام وبس في هذا الحالة يمكن التفريق فأنت الآن اعتكفت صائم لكن الصوم ما هو بالنذر حقك صوم قد فرض عليك من شأن رمضان فسقط عنك نذر الاعتكاف فبقي عليك نذر الصوم فصوم اليوم الذي نذرته أو 3 أيام الذي نذرته بعد أن يخرج رمضان ما تقول قد هذا هو صوم بغيت تكتفي به وبتبطل النذر حقك أقول النذر في راسك ذا الحين لابد عليك تقوم به فاعتكفت أنت وأنت صائم صح اعتكافك الآن باتفاق صادق فسقط عنك الاعتكاف ولكن بقي عليك الصوم هلا أيوة اعتكف نذر يعتكف وهو صائم قام يعتكف في رمضان وهناك قول بأن هذا لا يتطابق مع النذر لأنك نذرت أن تعتكف صائما وتصوم معتكفا فالآن ما جمعت الأمرين اعتكفت فهذا الاعتكاف تطوع منك باقي عليك الاثنين معا على الوجه أنه لابد من الجمع بينهما فعليك إذا انتهى رمضان تصوم وتعتكف باقي اعتكفت في رمضان جزاك الله خير بارك الله فيك زي الاعتكاف لكنك نذرت هذا على القول الثاني والقول الأول أنه سقط عنه الاعتكاف وبقي الصوم ووجهه أنه اعتكف صائما وإن كان الصوم عن غير نذر فذهب محل الخلاف في صحة الاعتكاف، فالاعتكاف صح بالاتفاق فأجزاء عن النذر. فهذا هو القول، لا إله إلا الله. ويقول تقوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. اشترط الجمهور العلماء أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. أيوة. وبعد ذلك هل يشترط أن يكون المسجد جامع؟ هذا الذي اشترطه أبو حنيفة، معنى جامع يقام فيه الصلوات جماعة، تقام الصلوات جماعة فيه، هذا مسجد جامع. وكذلك من وجبت عليه الجمعة فينبغي أن يعتكف في مسجد الجمعة الذي تقام في الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج من المسجد من أجل الجمعة. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. أبو داود لا بأس برجال، لأن الرجل وقف آخره. قال ابن الأمير في الشرح اشتراط المسجد فالأكثر على شرطيته إلا عن بعض العلماء، المراد من كونه جامع أن تقام فيه الصلوات، لهذا هذا ذهب أحمد وأبو حنيفة. قال وقال الجمهور يجوز في كل مسجد وإن لم يكن جامعا، أي مسجد ولو في صحراء واحد مسجد يعتكف في صح سواء. والحديث بعده يدل على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. الله يكرمنا وإياكم ببركة العمر واغتنام الطاعة والإقبال على الحق في السر والجهر، ويجعل أيامنا مصروفة في خير ما يرضيه عنا، ويتولانا بما هو أهله في الحس والمعنى، ويدفع السوء عنا وعن جميع المؤمنين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.